بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشارح رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله لعن الله اليهود والنصارى، الصواب لعنة الله. الصواب لعنة الله على اليهود والنصارى.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله: لما نزل، هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله:
وهذا يدل على أن ملك الموت يسمى بملك الموت، وأما تسميته بعزرائيل فالحديث الوارد في ذلك لا يصح. لا صح تسمية ملك الموت العزرائيل، وادعوا ذلك من الكذب على الملائكة، لا يجوز. الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد في حديث بارد بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، وغير ذلك ملك كذلك في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل، يسمى ملك الموت ولا يسمى عزرائيل. نعم.
قوله:
وملك الموت يقبض الروح إما بسهولة الوس نسأل الله أن يكون لنا بذلك، فتخرج روح المؤمن كالقطرة من في السقاء، يعني في حديث البراء بن عازب. وأما روح الكافر والمنافق والعياذ بالله فتدخل في بدني وتنتشر فينتزعها كما ينتزع السفور، ثم يأخذها هؤلاء الملائكة. روح المؤمن توضع في حنوط من حنوط الجنة وحرير من حريرها نسأل الله أن يكون. وروح الكافر والمنافق توضع في النسوح، النسوح النار والعياذ بالله، على حسب.
قوله: طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل.
طفق من أخوات تاء، ترفع الابتداء ويسمى ما اسمها، تنصب الخبر ويسمى خبر، وهي من أفعال الشرور عند أهل اللغة. طفق يعني جعل يفعل كذا. وهي من أخوات تاء في الجملة الاسمية، عامل تاء وأخوات.
قوله: خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام.
وهذا على جواز الكساء الذي فيه أعلام، يعني مثل المخطط الذي فيه أعلام لا مانع منه، لا سيما إذا كان من لباس يعني بني بلدك أو المكان الذي تقيم فيه. والإنسان عليه أن يلبس لباس أهل بلدك، ولا يلبس لباس الشهرة، لا يلبس لباس المتميز عن الناس حتى يشتهر بين الناس. بل صحابة جماعة من العلم إذا نزل الإنسان في بلد ما أن يلبس ملابس لباسه، إذا نزل مثلا في بلاد المغرب ومثلا الجزائر وتونس، هذه البلاد التي جاءت في المغرب، يلبسون البرانس فيلبس لباسه. وهذا على أن الإنسان يحرص على الاجتماع وعدم التفرق حتى في الغرب، فضلا عن الباطن والعقيدة، حتى يكون هناك تميز للإنسان وتميز عن إخوانه. والموافقة في الظاهر تؤدي غالب الموافقة في الباطن. كل دين رحمه الله قال ذلك في الصراط المستقيم، وقال من لبس لباس الجند أخذ من أخلاقه. الإنسان هو عسكري في الجيش يأخذ من أخلاق العساكر والجنود. الإنسان كما يقول ابن خير رحمه الله مدني بطبعه، لابد أن يخالط الناس، وإذا خالط الناس لابد أن يؤثر أو يتأثر. البخاري قال عليه السلام: الفقر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. أهل الإبل البعير فيه رمح في شدة، وأما الغنم فيها ضعف ورفق ورحمة. لذلك في الصحيح أيضا: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الإبل والغنم. أن الدعوة تحتاج إلى شدة، تحتاج إلى رحمة. ما من نبي بعثه الله كلهم إلا ورعى الغنم، لأنها تحتاج إلى الدعوة، إلى رفق ورحمة. نعم الأخوات.
قوله: فإذا اغتم بها كشفها. قوله: فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.
لعنة الله صحيح، وإن كان عندها غير صحيحين اللعنة الذي قال ابن عندك ولهما أو قال أخرجا، فلابد من ضرب الله الوارد.
قوله: يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء، ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلي تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير والجم الغفير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله.
من أعظم أسباب ذلك علماء السوء وعلماء الباطل الذين يعني نشروا بين الناس أن هذا من أعظم موالاة الله ورسوله، ومن أعظم هو أعظم محادة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الشرك لله في العالم، استغاثة بالقبور والأموات ودعاء من دون الله والذبح لهم والنذر لهم والاستعانة بهم وهم أموات كثيرة، وصارت أجسادهم مرتعا للدود يأكل فيها الدود، وصارت ترابا يقع الناس بالأقدام إذا دخلوا يشمون الميت، كيف تدع التراب ويترك رب الأرباب لله؟ هذا غاية.
قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى.
فلا شك أن وجود القبر في المسجد يؤدي إلى تعظيم صاحبه تعظيما فوق القدر المطلوب شرعا، فالأموات لهم كرم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على المقابر، لا يجلس الإنسان على القبر ولا يقع بقدم، لأن المسلم يصان ويكرم حيا أو ميتا، ولكن مع ذلك لا يجوز دعاء الميت والاستغاثة به. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز دعاء والاستغاثة به.
إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم.
محدقة يعني محيط، كما قال الفيروز البارد والمسلم المحيط في اللغة. محدقة حدق بالشيء يعني أحافظ.
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى.
قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأحاطه بثلاثة جدران في النونية، هذا في الأول. أما الآن فحجرة صارت حجرة يعني دائرية فيها زجاج وحولها حديد وحولها حراس يقفون لمنع أي أحد من الاقتراب من القبر. في أحد مع نسخة محمد حامد الشقيق علق من الشقيق أعطيه يقرأ.
قال
محمد حامد الشقيق ورزق عفيفي نائب اللجنة الدائمة، كان المقربين اسمه الشيخ باز وعبد الرحمن الوكيل علماء بلدنا مصر رحمهم الله، وكانوا علامة في مصر السنة. الرحمن الوكيل، محمد خليل الراس، محمد حامد الفقي، عبد الرزاق عفيفي، كانوا أئمة وعلماء راسخين في العلم رحمهم الله. كان أكثرهم يعني يقود جمعية أنصار السنة، كان يقودنا بالتوحيد والدعوة للتوحيد والبعد عن الشرك. نسأل الله أن يهدي القائمين عليه الآن بسلوك هذا السبيل، سبيل العلماء، وعدم الانشغال بالسياسة والانشغال بالسياسات والخرافات، وعدم إدخال التكفيريين مساجدهم من أهل الغلو في التكفير وتكفير الكفار. نسأل الله أن يهديهم إلى ذلك. أن هذه الجمعية لها يعني لها قواعد وجمعية أصيلة قديمة، لكن مع الأسف ولكن شديد جدا جدا صار هناك يعني وعد على المنهج هؤلاء العلماء الذين قادوا هذه الجمعية، هي لهم طيبة لما كانوا على علاقة سماع الشيخ مباس بن عثيمين والعلماء الكبار. أما الآن صار كل من هب ودب يسكت هذه الجمعية، صار التكفير في المساجد وصار الدعوة للانتخابات والسياسات والخزعبلات ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية.
قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى: وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا بالجدار الذي فيه باب جبريل، ولكن قد أزيل هذا الوضع وأخلي حول القبر من جهاته الأربع، وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأموات وفي المكان الخاص بالنساء، وأصبح عرضة لأن يطاف به، وقد رأيت كثيرا من العامة يطوفون به ويحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع. ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منعا باتا، اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي.
انظر إلى السلفية، لم يمنع الناس لا جند ولا عصير ولا سجون ولا اعتقالات من أفكاره، من يمنعهم العلم، الدعوة للعلم النافع والانشغال بالعلم النافع والعمل الصالح والعقيدة الصافية الصحيحة.
قال اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب
الجمهور. يجب أن يكون في المساجد وعلى المنابر وفي المجالس انشغال بالعلم، لا سيما العقيدة والتوحيد، هذا الذي يفيد الناس ويرفع الله سبحانه وتعالى به الناس. نعم. وأما الدنيا ستأتي سائلة، قال عليه السلام: من كانت الآفة همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راهنة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر. سنة يوليك لابد أن ينشغل بالآخرة، والدنيا تأتيك والله تحت قدميك راغمة صابرة. أما إذا كانت الحياة الدنيا هي كل ما يشغل الإنسان فيجعل الله فقره بين عينيه ويفرق الله عليه شمله ولا يأتي من الدنيا إلا ما قدر له.
قال اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي، الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي ويعرفهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إنما تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون، وهم أشد الناس حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شؤونهم، فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة، والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم.
لا نحتاج لجنود في مظاهرات ولا نحتاج لجنود في ميادين، سيكون الوازع الديني والعقيدة الصحيحة يتمنى الإنسان من إفساد المنشآت وتفريد المباني، سيكون الدين هو المانع. على الناس يسرقون مراكز الشرطة بهذه الثورة المشؤومة الملعونة، سرقوا في الإطراف وسرقوا السلاح ودمروا وخربوا في الدين، من الداعي؟ أين العقيدة الصحيحة تمنعهم من ذلك؟ يكون أمام الشيء ولا يمكن أن يأخذه، لا يمد يد عليه أبدا، خوف من الله، ليس خوف من الجندي ولا من الدولة، هذا الذي يريد أن نرقى بالناس به. كم تنع أيديهم عنه أن تقول ما حرام، خوف من الله ليس خوف من أحد. وهذه المسألة عن دخول قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، تنازع العلماء هل هو داخلة المسجد أم لا. الشيخ العثيمين الشيخ صار على الشيخ رأى أنه ليس بداخلة المسجد، وأما الاستقبال الذي حكاه الشيخ حامد الفقي فهو الآن ليس موجودا في الحقيقة، وأما الذي رأيناه بعيننا أن القبر داخل المسجد، وأما أنه يستقبل في الصلاة فهذا لا يمكن أن يمنع، وأما أنه داخل المسجد فنعم هو داخل المسجد، ولكنه لا يقبل، يعني لا يمكن على الناس التمسك به ومس القبر. ماذا الجنود معهم العصي خرزان يمنعون أي أحد من المسجد، ولكن قد يعبد عن بعد. نعم قد يعبد عن بعد، تقف شخص بعيد وهذا هو الخطر يوجد رأينا هذا يصلح أن يذهب عند القاضي ويمسه ويتمسح به وهكذا، لا يمنع من هذا النوع. وهذا منذ عهد الدولة العثمانية، هذا الأمر منذ عهد الدولة العثمانية، وكانت دولة صوفية فيها النزعة الصوفية، وقع ذلك في عهده. ولذلك هذه أعظم شبهة للصوفية، وجود القبر داخل. ولكن كيف يقال؟ ما الجواب على هذه الشبهة الخطيرة جدا؟ كيف نجيب على هذه الشبهة؟ أن عمر وسع، عثمان وسع، الصحابة وسع المسجد، كلهم وسع من غير جهة القبر. فلما جاء الوليد بن عبد الملك فإذا به أدخل القبر داخل المسجد، وأنكر عليه علماء العصر، بل لا يحتج بهذا الفعل أنه فعل أمير، وأنكر عليه علماء فلا يحتج بهذا. وأما الصلاة فيه من بعض العلماء صار بعض الطلاب صار يشارك بهذه المسألة، يقول لا يجوز الصلاة فيه، فهذا غلط. العلماء استثنوا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل بعضهم قال ويصر أن القبر ليس داخل المسجد، ولكن على كل حال داخل أو ليس بداخل لم ينكر أحد من العلم الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينكروا فضيلتها. وأنا تعدد ألف صلاة في غير المسجد النبوي على المسجد الحرام المسجد، لم ينكر أحد من العلم، لا زال العلماء يصلون به ولا منه. فلا يجوز التشغيل بهذا من بعض طلاب العلم، هذا غلط. أن هذا المسجد له مكانته وله عظمته، وهو مسجد وأدخل على القول بدخول القبر فيه، أدخل فيه القبر وليس هو قبر وبني حوله. تفرق المسألة كثيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
كل هذه المسائل حدثت مع الأسف من نسبة العقيدة، وقال المحشي لعدم الفهم لعدم التكرار، وهذا غلط. الكلام نظف النسبة المعتمدة، هذه مكتبة العقيدة مكتبة حزبية وليست معتمدة. ضبطنا بعض الأشياء يعني خلفها فيها أمور شركية.
قال: ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى.
لذلك من السنة القبر ألا يزال فوق الشبر كما قال النبي، لا يجوز رفع القبر القبور أبدا فوق الشبر. والسنة أن يكون مسلما يعني على هيئة سنان بعيد حتى يحفظ من المطر ويعمى. السنة يكون التعمير من أعلى بناء ولا من أسفل حفرا. السنة يوسع ويعمق القبر، يكون واسعا ويكون عميقا. وأما من أعلى لا يجوز رفعه فوق الشبر أبدا. وهذه المقابر، هذه المقابر رأيناها في بلاد الحرمين، وتحس فعلا إذا دخلت حينما يبقى القبر هكذا أن تحس فعلا بأن هذا قبر. أما الذي عندنا الآن باب وقفل وحديد، يعني لا ينقص إلا نظر له شباكا وبلكونا يصبح مسكنا للناس. بل في بعض الأماكن في المدن الكبرى أظن في القاهرة أو الإسكندرية، الإسكندرية أيضا في بعض المدن الكبرى صارت المقابر مساكن للناس، هذا من أعظم المقابر والعياذ بالله. أسرى المقبرة عبارة عن غرفة، ده الآن يوجد مقابر غرف ولها باب وقفل ويضعون الميت هكذا على سطح الأرض، وهذا منكر خطير، هذا النهاية الميت. وما أخذت الكلاب وأكلت منه، أخذت مع الرسول وأكلت من هذا الميت، هذا لا يجوز أبدا، حرام في حق الميت. أن المشروع أن سنقال اللحد لنا والشق له، واللحد يحفر عموديا رأسيا في الأرض، ومن أسفل الخضر في الجنب يحفر فترة، ويضع الميت على جنبه الأيمن متجها إلى جهة الكعبة. هذا هو السنة في الدفن، هذه هي السنة في الدفن، اللحد لنا والشق له، يحفر عموديا ثم في أسفل يحفر فترة يوضع فيها الميت متجها إلى جهة الكعبة. وقد سأل شيخنا حفظه الله عن مسألة في بعض البلدان، وما إذا حفر خرج الماء ولا يمكن أبدا أن يحفروا. بعض البلدان ربما نصف متر، إذا حفر في الأرض نصف متر ربما، وأنه يعني لا يخرج الماء ولا استعرف منه، يؤذل بدل الميت من هذا الماء. وحاولت في ذلك عدة دقائق، يعني من عنده دروس بس خمس قليل هذا فيه، وقال لا يأسى. قلت ولو يعني هل يستعمل الشيء الذي دخل النار كالطوب وهكذا؟ قال يحاول أن يبتعد عن هذا، ولكن إن احتاج بهذا لم ينفع، إذا لم يكن هناك ثمن الطريق إلا أن يحفر أسفل ويضع شيئا بحيث أن الماء لا يصل إلى الميت، لا مانع، أفضل من أن يرفعه إلى أعلى، لأنه يقرأ إدخال شيء دخلته النار القبر كالطوب الماء، يعني الطوب المعروف الآن في بلادنا الطوب الأحمر هذا يكره، وذلك من باب التفاؤل بالجنة، كان شيء مسه النار.
نعم.
لا هذا ضعيف، هذا الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضا من رياض الجنة، وليس ما بين قبري. ما بين قبري هذا من وضع الصوفية، ليس حديث الصحيح، من الذي قاله الرسول ما بين بيتي ومنبري روضا من رياض الجنة. الآن لماذا ما بين ليس ما بين قبري؟ أن الرسول قبل أن يموت لا يدري أين قبر، لا يدري عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يدخلون في مكان الموت، هذا خاص بالأنبياء، يدخل الميت مكان الموت.
قال المصنف رحمه
عفوا، لذلك مثلا أين دفن؟ دفن في حجرة عائشة، كانت حجرة من النبي، دفن في حجرته عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائلها رضي الله عنها، مات بين سحرها ونحرها، ومتى هو راض عنها ودفن في حجرته، ومع ذلك يكفرها الرافضة. ويقولون هي المقصودة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقر، لعنهم الله وذبحها. هذا يقال على عائشة حبيبة رسول الله، كثيرا ما شهد من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، أحب الناس مطلقا إلى رسول الله عائشة رضي الله عنها. كيف يقال إنها البقرة المذكورة في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا البقر؟ قطع الله ألسنتها. وبعض الناس يحاول التقريب مع الرافضة، يحاول تقريب المنهج مع من هذا قول فريد، هذا غير بعيد، انتظروا بعد الثورة فسيحصل تقريبات كثيرة، لا بد من فهم المناهج الفاسدة وتحذير الناس منها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا
هذه زيادة مهمة، النسخ على خير الصالحين في آخر الزمان حينما يتنسخ العلم، رواية البخاري يتنسخ ليس عند البخاري ونسيها ورفع على كرواني وقال حلوان، وليس عند مسلم أيضا إنما عند الفتحان في أخبار مكة.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
إني بدون فاء لديك المسلم إني أنهاكم عن ذلك، لأنه قال في الأول وللمسلم.
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد.
قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، ومن عدد من ثلاثة إلى تسعة يقارب المعدود العدد، كل خمسة رجال وثلاثة نساء.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
هذه خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أتيت خمسا لم يتهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي رجل أدفته الصلاة من هذه الأمة سمعه طهوره وعنده مكان سجود.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين، قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح القاء وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وبذا سمي الخليل خليلا.
قال شيخنا فالقلب لا يتسع إلا لخليل واحد ويتسع لأكثر من حبيب انتهى، والمحبة مراتبها عشرة كما ذكرت المخيف في المدارس السيئة، أعلى هذه المراتب هي الكلة. إذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة خليلا، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام وفي رواية ولكن أخي وصاحبي، فالكلة أعلى مراتب المحبة، وهي التخلل، حب الإنسان الإنسان، حب الإنسان شخص حتى يتخلل قلبه، تخلل مودته القلب. ولذلك قول الصوفية إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، هذا من مدح الرسول لذنب الرسول، من الذنب، وما يظنون مساكين الصوفية، ومن ذكرهم مسلم مثله. يظنون أن المحبة أعلى من أو الحب أعلى من الخل، والخل أعلى مراتب، الذي قال إن الخليلان محمد والخليل وليس الحبيب محمد والخليل، يا حبيبي يا رسول الله وإبراهيم يقول يا خليل الله. نعم.
قال هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى.
في معناها يعني كله.
هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى.
مدرسة سلفية، لكن مدرسة سلفية بحق، ليس لا في السياسة ولا في الثبات ولا المظاهرات، ابن تيمية ابن القيم ابن كثير هذا ورث الأمة ابن تيمية، ورثه أمراء وزعماء وسلفي، ورث أئمة وعلماء ابن القيم ابن كثير وعبد الهادي تلاميذ من جفاء وابن القيم ابن كثير أفاد الأمة التفسير والفقه والمصطلح وغير ذلك من علوم والفقه من علوم النافعة. ابن كثير كان له شرح على صحيح البخاري، ولما جاء ذكره في تفسير ابن كثير تأسف شيخنا فقال ليته كان موجود، كان شرحا سلبيا لسائر البخاري، لكنه فقد وأشار إليه أو ذكره ابن كثير في غير ما موت من تفسير القرآن العظيم مساكنا إن شاء الله.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع لمخالة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا.
الذي عندي فلا يسع خلة غيره. أنا على أحد رجع القرطبي.
قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وغيرهم.
عائشة وبكر عمر في حديث عوض بن عاص مخالف الجهاد في غزوة أحد، ومعاذ: والله إني لا أحبك وأوصيك لأهل عن دولة كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك. كان أحب سائر أصحابه عليه الصلاة والسلام.
وأيضا: فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين عليهما السلام. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع.
وهذا بالإجماع من قال في ذلك هو غالب أن أفضل الصحابة هو الصديق مطلقا رضي الله عنه جميعا، فيه الرد على الرافضة الذين يكفرون الشيخين أبي بكر وعمر والعياذ بالله، ويأتي أحدهم بكبشين في عيد الأضحى ويقول: يا ولد اذبح أبا بكر، اذبح عمر، حتى يربوا أبنائهم على بغض الصديق والفرد والعياذ بالله. والرد على الجهمية من جهة ماذا؟ إثبات صفة المحبة. والجهمية نفوا أعظم صفتين المحبة والكلام، الكلام فيه التشريع والمحبة ثواب لعباد الله، حب الله لهم جل وعلا. قال السنة من المحبة والكلام وسائر الصفات.
قال: وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة.
وهو الرافضة خارج الثنتين وسبعين فرقة، كذلك الجهمية. قال ابن القيم في النونية عن الجهمية: حتى قلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وذكر منهم اللالكائي والطبراني.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف رحمه الله.
على الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية، أنسوا أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها، هي من الأنبياء أول من أدخل القبور المساجد، أول من نشا التصوف في البلاد والعياذ بالله.
قاله المصنف رحمه الله تعالى: وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، فغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم.
ذلك في البخاري لما قال مثلا أن يصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا خرج لا يدرى ما يقول، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. يتنازع العلماء هل كانت ولاية الصديق رضي الله عنه بالنص أم بالاستخلاف، أو لا نهي الولاية. بعضهم يقول أن هذا نص في تولية الصديق رضي الله عنه، ولا غير أنه كان بالاستخلاف وليس بالنص، لكنهما قولا لا نهي.
واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عبد بن عمري بن كعب ابن كعب ابن سعد ابن تيمي ابن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه.
قال الصديقية في هذا الرجل الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة رضي الله عنه، قرأ الصف فيه في أقواله وأفعاله وأعماله رضي الله عنه وأرضاه. وما سبقه أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام، ولكن بشيء ما قرأ في قلبه. وانظر مثلا لما تكلم المصحف لعائشة رضي الله عنها في المك، ومن أحب الناس إليه وهي أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تكلم المصحف فيها وخاض مع من خاض، كان الصديق ينفق عنه، فقال: والله لا أنفق عنه. يعني أقل شيء واحد ينفق على واحد يتكلم في عز المنفق. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولي القربى منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: بلى، إني لا أحب أن يغفر الله لكم. ورجع ينفق على مصلحه مع كلامه في ابنته رضي الله عنه جميعا. وهذا أقرأ فيه المصلح رضي الله عنه، وهو من الصحابة رضي الله عنه. في حديث الإفك أقيم الحد على بعض الصحابة، أقيم الحد، حد القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لما استدرجهم بعض المنافقين وقاضوا أقيم الحد على بعض الصحابة رضي الله عنه. واليوم على مستوى الشاشات ترى الرمي بالزنا والرمي بالفجور صار من أصحاب اللحى مع الأسف، فلانة زانية، فلانة فاجرة، وهذا أمر خطير جدا يجب التنبيه عليه والتحذير منه. لو أن شخصا فعل ذلك وليس عنده بينة أن هذه المرأة زانية أو شهود أربع، لأن الزنا بما يثبت ماذا لو حكم هؤلاء هؤلاء السفهاء لا يفهمون حتى الحدود، ترفع الصور عن مستوى الحال ويتهم بهذه المرأة أنها زانية أو أنها كذا، كيف يقال ذلك؟ والزنا لا يثبت إلا بإما بإقرار أو شهود، لابد من الشهود، وشهود لابد من الشهود أن يكونوا أربعة، حتى لو شهد ثلاثة أنهم رأوا فلانة تزني مع فلان ماذا يفعل؟ وذهبوا بهذا للحاكم، قل تعالى كل واحد يعري ظهره 80 جلدة، قذف حد قذف، تجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أكثر. يصبح فاسق بهذا القول، يصبح فاسقا مردود الشهادة، لا تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب وتظهر توبته وحسن توبته. فما بال الأقران ينشرون هذه الأشياء الفواحش ويتهمون الناس بالزنا والفاحشة والعياذ بالله بدون شهود وبدون بينة. ولو أن الحدود مقامة يقيم الحد على هؤلاء أول ناس لا يفهمون. نعم
حكم عليه سنة
الذي قال هذا
حكم
عليه سنة هذا حكم لا يرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يجب أن يوجد 80 جلد في شريعة الله. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات تجدوهم 80 جلد، الذين المحصنات المؤمنات بأربعة شهداء تجدوهم 80 جلد. هذا حد الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نضبط لسانه وأن نمسك لسانه الخوض في أعراض الناس، أن هذا أمر خطير جدا. بس هنا أمر العبد الإنسان يموت دون أن يمتاز عبد أصون عرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، كان لابد أن ينقذ. لسيما إذا كتب على مستوى العالم في الشاشات والقنوات أو يكتب في الصحف والمجلات لتنتشر بين الناس ويقول له موقع ينشره. من أولا نتأمل في كل كلمة يقولها، لأن الكلمة إذا خرجت لا يمكن أن تعود لكل مرة أخرى، وإما أن تكون حسنة أو سيئة. فلابد أن يفهم وأن يكون ثقيلا في الكلام، ليس خبيثا ولا متعجلا ولا طائشا. هكذا بين العلماء. الشيخ باز رحمه الله كان إذا وقعت في ريبة أمامه قال سبح سبح، خاف الرب سبح، ويأبى أبدا أن تقع غيبة في مجلسه ولو مرة واحدة دون أن ينكر. لا يمكن، سبح سبح استغفر. ولا يهم العلماء الراسخون في ورع وتقوى وقيادة الأمة إلى بر الأمان وإلى جنة الله ومحبته ورضوانه. أما هذه الثورات والخزعبلات هذا هيجان وضلال والعياذ بالله. نظرة إلى الله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم. الحمد لله الأصل السلام. لا يتكلم في أبد. لا يتكلم الحال. لكن إن أراد أن ينصح ولي هذه المرأة مثلا قال أنها في صورة غير حسنة ينصح نصيحة ليست حد. أما الحد فلا بد من الرشد. بل العلماء يقولون لو جاء أربعة ونكل أحدهم يوجد الأربعة، أو جاءوا الأربعة وكل واحد قال كلام، واحد قال شفته الضوء، واحد قال شفته بعصات الكلب، قال شفته بعصات بريش، يقول تعال انت الأربعة يلا خذ السبب. ولذلك لو يسأل كل واحد يسأل على حدة حتى يعرف صدقه من كريم.
قوله ألا حرف استفتاح، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد الحديث. قال الخلقاني
استفتاح الغرض منه التنبيه، ألا نبليكم بأكبر الكبائر الحديث. هذا للتنبيه والتحذير، إما تحذير على فعل شيء أو تنبيه وتحذير من فعل شيء. هذا بلغي وذكر باب الأعراب عن لسانه ينضبط فيه جدا ويمسك لسانه، لأنه قد ينال من عرضه والعياذ بالله ووقع في أعراض الناس. إذا عنده تقوى وخوف من الله وورع عن الوقوع في هذا الأمر العظيم، لأنه أعظم ما يهين الرجل ويهينه أبه إلى يمس والعياذ بالله.
قال الخلخالي رحمه الله تعالى وإنكار النبي صلى الله عليه
وسلم
وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء. والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده.
والنبي نهى عن ذلك ثلاث مرات في حياته وقبل أن يموت بخمس ليالي وهو في النار، وتكرار النصيحة في ذلك والنهي عن ذلك يدل على شدة هذا المنكر، فإنه منكر عظيم. نعم، إدخال القبور في المساجد هذا من أعظم المنكر، نسأل الله عنه أن يوفق ولاة أمورنا لإزالة كل القبور التي في المساجد، فهذا من أعظم الأعمال، نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم رشدهم في ذلك. نعم.
قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون.
الحمد لله أننا في منطقتنا هذه لا نعلم قبرا في مسجد الله، الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. في بعض المحافظات يعني لو لم يسمي ربما شق على الإنسان أن يجد مسجدا ليس فيه قبر، يبحث إذا نزل. يعني بعض المدن ننزلها معروف أن المدينة فيها ثلاث مساجد أربع مساجد وكل المساجد مقبولة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب تحذير الناس من هذا وتنبيههم على هذا المنكر العظيم.
يجدون الشيخ محادث الله تعالى ولرسوله رضي الله عنه.
صلى الله عليه وسلم عندي صلى الله عليه وسلم عندك رضي الله عنه.
قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا.
وإن لم يبنى
مسجدا. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور.
عندها من اتخاذها مساجد الملعون فاعله،
أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، تبدو الصلاة المقابر والحمامات، الحمامات لأنها تكشف فيها السوءات. كان الناس قديما يبنون حمامات عامة، حمامات عامة في بعض البلدان والقرى والمدن، وكذلك يعني هذا ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال. الأرض المغصوبة مثلا يجب الصلاة فيها، الذين سرقوا وعفوا غصبوا أرضا من الدولة وبنوا مساجد لا يجب الصلاة في هذه المساجد، هذه الأرض المغصوبة، أما في الدولة لا يتصل فيها أبدا إلا بإذن حاكم ولي الأمر. ولو في بناء مسجد لأن تغصب أرضا وتقطع أرض الناس من أجل أن تبني عليها مسجد يصلي فيه الناس، كيف تقول ذلك؟ هذا غلط. نعم، لعلنا نقسم هذا القسم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمامات التي أخذ ابن دائما أن الحمامات التي يبنى فوقها مسجد يجب الصلاة، وأن الحمامات فوقها مسجد لا كراهية من الصلاة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في قال الشارح رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله لعن الله اليهود والنصارى، الصواب لعنة الله، الصواب لعنة الله على اليهود والنصارى.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله: لما نزل، هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله:
وهذا يدل على أن ملك الموت يسمى بملك الموت، وأما تسميته عزرائيل فالحديث الوارد في ذلك لا يصح، لا صحة تسمية ملك الموت العزرائيل، والدعاوى ذلك من الكذب على الملائكة، لا يجوز. الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد في حديث الوارد بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، وغير ذلك ملك كذلك في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، يسمى ملك الموت ولا يسمى عزرائيل. نعم.
قوله:
وملك الموت يقبض الروح، إما بسهولة اليسر نسأل الله أن يكرمنا بذلك، فتخرج روح المؤمن كالقطرة من فيه السقاء، يعني في حديث البراء بن عازب، وأما روح الكافر والمنافق والعياذ بالله فتدخل في بدنه وتنتشر فينتزعها كما ينتزع السفور، ثم يأخذها هؤلاء الملائكة، روح المؤمن توضع في حنوط من حنوط الجنة وحرير من حريرها نسأل الله عز وجل، وروح الكافر والمنافق توضع في النسوح، النسوح النار والعياذ بالله، على حسب.
قوله: طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل.
طفق من أخوات تاء، ترفع نبتدا ويسمى اسماء اسمها، تنصب الخبر ويسمى خبرها، وهي من أفعال الشروع عند أهل اللغة. طفق يعني جعل يفعل كذا، وهي من أخوات كذا في الجملة الاسمية، عمل كذا.
قوله: خميصة، بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام.
وهذا يدل على جواز الكساء الذي فيه أعلام، يعني مثل المخفف الذي فيه أعلام لا مانع منه، لا سيما إذا كان من لباس يعني بني بلدك أو المكان الذي تقيم فيه، والإنسان عليه أن يلبس لباس أهل بلدك، ولا يلبس لباس الشهرة، لا يلبس لباس المتميز عن الناس حتى يشتهر بين الناس. بل الصحابة جماعة من العلم إذا نزل الإنسان في بلد ما أن يلبس ملابس لباسه، إذا نزل مثلا في بلاد المغرب ومثلا الجزائر وتونس وهذه البلاد التي جاءت المغرب يلبسون البرانس فيلبس لباسه، وهذا يدل على أن الإسلام يحرص على الاجتماع وعدم التفرق حتى في الغرب، فضلا عن الرقم والعقيدة، حتى لو يكون هناك تميز للإنسان وتميز عن إخوانه، والموافقة في الظاهر تؤدي غالب الموافقة في الباطن. كل دين رحمه الله قال ذلك في كتاب الصراط المستقيم، وقال من تلبس من لبس لباس الجند أخذ من أخلاقه. الإنسان هو عسكري في الجيش يأخذ من أخلاق العساكر والجنود. الإنسان كما يقول ابن خلدون رحمه الله مدني بطبعه، لابد أن يخالط الناس، وإذا خالط الناس لابد إما أن يؤثر أو يتأثر. البخاري قال عليه السلام: الفقر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. أهل الإبل البعير فيه رمحوة في شدة، وأما الغنم فيها ضعف ورفق ورحمة. لذلك في الصحيح أيضا: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الإبل والغنم. الغنم أن الدعوة تحتاج إلى شدة، تحتاج إلى رحمة. ما من نبي بعثه الله كلهم إلا ورعى الغنم، لأنها تحتاج إلى الدعوة إلى رفق ورحمة. نعم.
قول.
نعم الأخوات. نعم. لا. نخوات. نفعل الشروط.
قوله: فإذا اغتم بها كشفها. قوله: فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.
لعنة الله صحيح، وإن كان عندنا في غير الصحيحين اللعنة الذي قال المؤلف ولهما أو قال أخرجا، فلابد من انضباط الله الوارد.
قوله: يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلي تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير والجم الغفير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله.
من أعظم أسباب ذلك علماء السوء وعلماء الباطل الذين يعني نشروا بين الناس أن هذا من أعظم موالاة الله ورسوله، ومن أعظم هو أعظم محادة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من الشرك لله في العالم، استغاثة بالقبور والأموات ودعاء من دون الله والذبح لهم والنذر لهم والاستعانة بهم وهم أموات كثيرة، وصارت أجسادهم مرتعا للدود يأكل فيها الدود، وصارت ترابا يقع الناس بالأقدام إذا دخلوا يشمون الميت، كيف يدعى التراب ويترك رب الأرباب لله؟ هذا غاية.
قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى.
فلا شك أن وجود القبر في المسجد يؤدي إلى تعظيم صاحبه تعظيما فوق القدر المطلوب شرعا، فالأموات لهم فرم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على المقابر، لا يجلس الإنسان على القبر ولا يقع بقدمه، لأن المسلم يصان ويقرب حيا أو ميتا، ولكن مع ذلك لا يجوز دعاء الميت والاستغاثة به. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز دعاء والاستغاثة به. نعم.
إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم.
محدقة يعني محيط كما قال الفيروز بارك والمسلمين في اللغة. محدقة حدق بالشيء يعني أحافظ.
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى.
وقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأحاطه بثلاثة جدران في النونية، هذا في الأول، أما الآن فحجرة صارت حجرة يعني دائرية فيها زجاج وحولها حديد وحولها حراس يقفون لمنع أي أحد من الاقتراب من القبر. في أحد مع نسخة محمد حامد الفقيه علق من الفقيه أعطيه يقرأ.
قال
محمد حامد الفقيه من علماء محمد حامد الفقيه ورزق عفيفي نائب اللجنة الدائمة، كان من المقربين اسمه الشيخ عباس وعبد الرحمن الوكيل علماء بلدنا مصر رحمهم الله، وكانوا علامة في مصر السنة: الرحمن الوكيل، محمد خليل هراس، محمد حامد الفقي، عبد الرزاق عفيفي، كانوا أئمة وعلماء راسخين في العلم رحمهم الله. كان أكثرهم يعني يقود جمعية أنصار السنة، كان يقودنا بالتوحيد والدعوة للتوحيد والبعد عن الشرك. نسأل الله أن يهدي القائمين عليه الآن بسلوك هذا السبيل، سبيل العلماء، على الانشغال بالسياسة والانشغال بالسياسات والخرافات، وعدم إدخال التكفيريين مساجدهم من أهل الغلو والتكفير وتكفير الكفار. نسأل الله أن يهديهم من ذلك. أن هذه الجمعية لها قواعد وجمعية أصيلة قديمة، لكن مع الأسف ولكن شديد جدا شديد صار هناك يعني وعد عن منهج هؤلاء العلماء الذين قادوا هذه الجمعية ليلهم طيبة لما كانوا على علاقة سمع الشيخ مباس المعذبين والعلماء الكبار. أما الآن صار كل من هب ودب يشتكي هذه الجمهورية، صار التكفير في المساجد، وصار الدعوة للانتخابات والسياسات والخزعبلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية.
قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى: وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا بالجدار الذي فيه باب جبريل، ولكن قد أزيل هذا الوضع وأخلي حول القبر من جهاته الأربع، وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأموات وفي المكان الخاص بالنساء، وأصبح عرضة لأن يطاف به، وقد رأيت كثيرا من العامة يطوفون به ويحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع. ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منعا باتا، اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي.
انظر السلفية، لن يمنع الناس لا جند ولا عصير ولا سجون ولا اعتقالات من أفكارهم، إنه يمنعهم العلم، الدعوة للعلم الناس والانشغال بالعلم الناس والعمل الصالح والعقيدة الصافية الصحيحة.
قال اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب
الجمهور. يجب أن يكون في المساجد وعلى المنابر وفي المجالس انشغال بالعلم، لا سيما العقيدة والتوحيد، هذا الذي يفيد الناس ويرفع الله سبحانه وتعالى للناس.
الله
وأما الدنيا ستأتي سائلة. قال عليه السلام: من كانت الآفة همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راهنة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدره. ثاني وليك لابد أن ينشغل بالآخرة، والدنيا تأتيك والله تحت قدميك راغمة صاغرة. أما إذا كانت الحياة الدنيا هي كل ما يشغل الإنسان فيدع الله فقره بين عينيه ويفرق الله عليه شمله ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدره.
قال اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي، الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي ويعرفهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إنما تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون، وهم أشد الناس حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شؤونهم، فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة، والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم.
لا نحتاج لجنود في مظاهرات ولا نحتاج لجنود في ميادين، سيكون الوازع الديني والعقيدة الصحيحة يتم الإنسان من إفساد المنشآت وتفريد المباني، سيكون الدين هو المال. على الناس يسرقون مراكز الشرطة بهذه الثورة المشؤومة الملعونة، سرقوا كل الإطراف وسرقوا السلاح ودمروا وقبضوا في الدول، من الداعي؟ أين العقيدة الصحيحة تمنعهم من ذلك؟ يكون أمام الشيء ولا يمكن أن يأخذه، لا يمد يد عليه أبدا، خوف من الله، ليس خوف من الجند ولا من الدولة، هذا الذي نرقى بالناس به. كم تنع أيديهم عنه أن تقول ما حرام، خوفا من الله ليس خوفا من أحد. وهذه المسألة عن دخول قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، تنازع العلماء هل هو داخلة المسجد أم لا. الشيخ ابن عثيمين الشيخ صار على الشيخ يرون أنه ليس بداخلة المسجد، وأما الاستقبال الذي حكاه الشيخ حامد الفقي فهو الآن ليس موجودا في الحقيقة، وأما الذي رأيناه بعيننا أن القبر داخل المسجد، وأما أنه يستقبل في الصلاة فهذا لا يمكن أمر الله، وأما أنه داخل المسجد فنعم هو داخل المسجد، ولكنه لا يقبل، لا يمكن على الناس التمسك به ومس القبر. الناس الجنود معهم العصي خرزان يمنعون أي أحد من مس القبر. ولكن قد يعبد عن بعد، نعم قد يعبد عن بعد، يقف شخص بعيد وهذا القبر يوجد رأينا هذا يسأل أحد أن يذهب عند القبر ويمسه ويتمسح به وهكذا، لا يمنع من هذا النوع. وهذا منذ عهد الدولة العثمانية، هذا الأمر منذ عهد الدولة العثمانية، وكانت دولة صوفية فيها النزعة الصوفية، وقع ذلك في عهده. ولذلك هذه أعظم شبهة للصوفية، وجود القبر داخله. ولكن كيف يقال؟ ما الجواب على هذه الشبهة الخطيرة جدا؟ كيف نجيب على هذه الشبهة؟ محمد أن عمر وسع، وعثمان وسع، والصحابة وسع المسجد، كلهم وسع من غير جهة. فلما جاء الوليد بن عبد الملك فإذا به أدخل القبر داخل المسجد، وأنكر عليه علماء العصر، بل لا يستجد هذا الفعل لأنه فعل أمير، وأنكر عليه العلماء فلا يستجد هذا. وأما الصلاة فيه من بعض العلماء صار بعض الطلاب صار يشارك بهذه المسألة ويقول لا يجوز الصلاة فيه، فهذا غلط. العلماء استثنوا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، فالبعضهم قال ويصر أن القبر ليس داخل المسجد، ولكن على كل حال داخل أو ليس بداخل لم ينكر أحد من العلم الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينكروا فضيلتها. وأنا تعدد 1000 صلاة في غير المسجد النبوي، على المسجد الحرام المسجد، لم ينكر أحد لا العلماء يصلون به ولا منه. فلا يجوز التشريف بهذا من بعض طلاب العلم، هذا غلط. أن هذا المسجد له مكانة وله عظمته، وهو مسجد وأدخل على القول بدخول القبر فيه، أدخل فيه القبر وليس هو قبر وبني حوله. تفرق المسألة كثيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
وهذه كل هذه المسائل حدثت مع الأسف من نسبة العقيدة، وقال المحشي لعدم فهم لعدم التكرار، وهذا غلط. الكلام مدرس النسبة المعتمدة، هذه المكتبة العقيدة مكتبة حزبية وليست معتمدة. ضبطنا بعض الأشياء يعني خلفها فيها أمور شركية.
قال: ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى.
لذلك من السنة القبر ألا يزال فوق الشبر كما قال النبي، لا يجوز رفع القبر القبور أبدا فوق الشبر. والسنة أن يكون مسلما يعني على هيئة سنان بعيد حتى يحفظ من المطر ويعمى. السنة يكون التعمير من أعلى بناء ولا من أسفل حفرا. السنة يوسع ويعمق القبر، يكون واسعا ويكون عميقا. وأما من أعلى لا يجوز رفعه فوق الشبر أبدا. وهذه المقابر، هذه المقابر رأيناها في بلاد الحرمين، وتحس فعلا إذا دخلت حينما يبقى القبر هكذا أن تحس فعلا بأن هذا قبر. أما الذي عندنا الآن باب وقفل وحديد، يعني لا ينقص إلا نظر أو شباكا وبلكونا يصبح مسكنا للناس. بل في بعض الأماكن في المدن الكبرى، أظن في القاهرة أو الإسكندرية، الإسكندرية أيضا في بعض المدن الكبرى صارت المقابر مساكن للناس، هذا من أعظم المكرمات والعياذ بالله. تحسب أن المقبرة عبارة عن غرفة، لا الآن يوجد مقابر غرف ولها باب وقفل ويضعون الميت هكذا على سطح الأرض، وهذا منكر خطير، هذا إهانة الميت. وما أتت الكلاب وأكلت منه، حفظت مع الرسول وأكلت من هذا الميت، هذا لا يجوز أبدا، حرام في حق الميت. أن المشروع أن سنقال اللحد لنا والشق له، واللحد يحفر عموديا رأسيا في الأرض، ومن أسفل الخضر في الجنب يحفر فترة، ويضع الميت على جنبه الأيمن متجها إلى جهة الكعبة. هذا هو السنة في الدفن، هذه السنة في الدفن، اللحد لنا والشق له، يحفر عموديا ثم في أسفل يحفر فترة يوضع فيها الميت متجها إلى جهة الكعبة. وقد سأل شيخنا حفظه الله عن مسألة في بعض البلدان، ربما إذا حفر خرج الماء ولا يمكن أبدا أن يعني يحفروا. بعض البلدان ربما نصف متر، إذا حفر في الأرض نصف متر ربما، وأنه يعني لا يخرج الماء ولا استعلاف منه، يوذل بدل الميت من هذا الماء. وحاولت في ذلك عدة دقائق، يعني من عنده دروس بس خمس خليل هذا فيه، وقال لا يسا. قلت ولو يعني هل يستعملوا الشيء الذي دخل النار كالطوب وهكذا؟ قال يحاول أن يبتعد عن هذا، ولكن إن احتاج إلى هذا لم يكن، إذا لم يكن هناك ثم الطريق إلا أن يحفر أسفل ويضع شيئا بحيث أن الماء لا يصل إلى الميت، لا مانع، أفضل من أن يرفعوه إلى أعلى، لأنه يقرأ إدخال شيء دخلته النار القبر كالطوب يعني الطوب المعروف الآن في بلادنا الطوب الأحمر، هذا يقرأ، وذلك من باب التفاؤل بالدنيا، إدخال شيء مسه النار. نعم. لا هذا ضعيف، لا الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضا من رياض الجنة، وليس ما بين قبري، ما بين قبري هذا من وضع الصوفية ليس حديث الصحيح، من الذي قاله الرسول صلى الله ما بين بيتي ومنبري روضا من رياض الجنة. الآن لماذا ما بين ليس ما بين قبري؟ أن الرسول قبل أن يموت لا يدري أين قبر، لا يدري عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يدخلون في مكان الموت، هذا خاص بالأنبياء، يدخل الميت مكان الموت.
قال المصنف رحمه
عفوا، لذلك مثلا أين دفن؟ دفن في حجرة عائشة، كانت حجرة من النبي، دفن في حجرته عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائلها رضي الله عنها، مات بين سحرها ونحرها، ومتى هو راض عنها ودفن في حجرته، ومع ذلك يكفرها الرافضة. ويقولون هي المقصودة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، لعنهم الله وربحها، هذا يقال على عائشة حبيبة رسول الله، فقيل لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، أحب الناس مطلقا إلى رسول الله عائشة رضي الله عنها، وكيف يقال إنها البقرة المذكورة في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قطع الله ألسنته. وبعض الناس يحاول التقريب مع الرافضة، يحاول تقريب المنهج مع من هذا قول فريد، هذا غير بعيد، انتظروا بعد الثورة، فصراحة التقريبات كثيرة، لا بد من فهم المناهج الفاسدة وتحذير الناس منها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذه زيادة مهمة، نسخ على قول الصالحين في آخر الزمان، إنما يتنسخ العلم هو رواية البخاري يتنسخ، ليس عند البخاري ونسي رفع على قرآن يقال حرام، وليس عند مسلم أيضا، إنما عند الفتحان في أخبار مكة.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
إني بدون لا مسلم، إني أنهاكم عن ذلك، لأنه قال في الأول وللمسلم.
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد.
قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، ومن عدد من ثلاثة إلى تسعة يقارب المعدود العدد، كل خمسة رجال وثلاث نساء.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
هذه خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي رجل أدركته الصلاة من هذه الأمة سمعه طهوره وعنده مكان سجود.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين، قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وبذا سمي الخليل خليلا.
قال شيخنا فالقلب لا يتسع إلا لخليل واحد ويتسع لأكثر من حبيب، انتهى. والمحبة مراتبها عشرة، وذكرت الخليل في المدارس السليمة أعلى هذه المراتب هي الخلة، لذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة خليلا، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن هو في الإسلام وفي رواية ولكن أخي وصاحبي، فالخلة أعلى مراتب المحبة، وهي التخلل، حب الإنسان للإنسان، حب الإنسان شخص حتى يتخلل قلبه، تخلل مودته القلب. ولذلك قول الصوفية إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، هذا من مدح الرسول لذنب الرسول، من الذنب، هم يظنون مساكين الصوفية، ومن ذكاهم مسكين مثله. يظنون أن المحبة أعلى من أو الحب أعلى من الخل، والخل أعلى مراتب، الذي قال إن الخليلان محمد والخليل، وليس الحبيب محمد والخليل، يا حبيبي يا رسول الله، وإبراهيم يقول يا خليل الله، هذا غلط. نعم.
قال هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى.
في معناها يعني كله.
هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى.
مدرسة سلفية، لكن مدرسة سلفية بحق، ليس لا في السياسة ولا في الثبات والمظاهرات، ابن تيمية ابن القيم ابن كثير. هذا ورث الأمة ابن تيمية، ورثه وراء زعماء وسلفي، ورثه أئمة وعلماء ابن القيم ابن كثير وابن الهادي، تلاميذ من جفاء وابن القيم ابن كثير أفاد الأمة التفسير والفقه والمصطلح وغير ذلك من علوم والفقه من علوم النفع. ابن كثير كان له شرح على صحيح البخاري، ولما جاء ذكره في تفسير ابن كثير تأسف شيخنا فقال ليته كان موجود، كان شرحا سلبيا لسائر البخاري، لكنه فقد وأشار إليه أو ذكره ابن كثير في غير ما موت من تفسير القرآن العظيم ساكنا إن شاء الله من أحيان الله.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع لمخالة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا.
الذي عندي فلا يسع خلة غيره. ولعل أحد يرجع القرطبي.
قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم. ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وغيرهم.
عائشة وبكر عمر في حديث عوض بن عاص البخاري في كتاب الجهاد في غزوة الصحابة. ومعاذ: والله إني لا أحبك وأوصيك لا تدع النبوة كل صلاة، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك. كان حب سائر أصحاب عليه الصلاة والسلام.
وأيضا: فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين عليهما السلام. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع.
وهذا بالإجماع من قال في ذلك هو غالب المدن أن أفضل الصحابة هو الصديق مطلقا رضي الله عنه جميعا، في الرد على الرافضة الذين يكفرون الشيخين أبي بكر وعمر والعياذ بالله، ويأتي أحدهم بكبشين في عيد الأضحى ويقول: يا ولد اذبح أبا بكر، اذبح عمر، حتى يربوا أبنائهم على بغض الصديق والفرد والعياذ بالله. والرد على الجهمية من جهة ماذا؟ إثبات صفة المحبة. والجهمية نفوا أعظم صفتين: المحبة والكلام. الكلام فيه التشريع، والمحبة ثواب لعباد الله، حب الله لهم جل وعلا. قال السنة من المحبة والكلام وسائر الصفات.
قال: وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة.
وهو الذي رافض خارج الثنتين وسبعين فرقة، وكذلك الجهمية. قال ابن القيم في النونية عن الجهمية: قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، وذكر منهم اللالكائي والطبراني. نعم.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف رحمه الله.
جعل الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية، ونسوها أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها، هي من الهنبري أول من أدخل القبور المساجد، أول من نشر التصوف في البلاد والعياذ بالله.
قاله المصنف رحمه الله تعالى، وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم.
ذلك في البخاري لما قال مثلا أن يصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا خرج لا يدرى ما يقول. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فتنازع العلماء هل كانت ولاية الصديق رضي الله عنه بالنص أم بالاستخلاف، أو لا نهدر. بعضهم يقول أن هذا نص في تولية الصديق رضي الله عنه، ولا غير أنه كان بالاستخلاف وليس بالنص، لكنهما قولا لا غير.
واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عبد بن عمري بن كعب بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى سنة 13، وله 63 سنة رضي الله عنه.
قال الصديقية في هذا الرجل الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، قرأ الصدق فيه في أقواله وأفعاله وأعماله رضي الله عنه وأرضاه. وما سبقه أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام، ولكن بشيء وقع في قلبه. وانظر مثلا لما تكلم المصحف لعائشة رضي الله عنها في المكة: ومن أحب الناس إليه وهي أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. تكلم المصحف فيها وخاض مع من خاض، كان الصديق ينفق عنه، فقال: والله لا أنفق عنه. يعني أقل شيء واحد ينفق على واحد يتكلم في عز المنفق. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولو القربى منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: بلى، إني لا أحب أن يغفر الله. ورجع ينفق على مصطفى مع كلامه في ابنته رضي الله عن الجميع. وهذا أخطأ فيه مصطفى رضي الله عنه، وهو من الصحابة رضي الله عنه. في حديث الإفك أقيم الحد على بعض الصحابة، أقيم الحد، حد القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، لما استدرجهم بعض المنافقين وقاضوا قيمة حتى على بعض الصحابة رضي الله عنهم. واليوم على مستوى الشاشات ترى الرمي بالزنا والرمي بالفجور صار من أصحاب اللحى مع الأسف. فلانة زانية، فلانة فاجرة، وهذا أمر خطير جدا يجب التنبيه عليه والتحذير منه. لو أن شخصا بعد ذلك وليس عنده بينة أن هذه المرأة زانية أو شهود أربع لأن الزنا بما يثبت، ماذا حكم هؤلاء السفهاء لا يفهمون حتى الحدود؟ ترفع الصور عن صور الحالة وتجمع بهذه المرأة بأنها زانية وأنها كذا، كيف يقال ذلك؟ والزنا لا يثبت إلا بإن به إقرار أو شهود، لابد من الشهود، وشهود لابد من الشهود أن يكونوا أربعة، حتى لو شهد ثلاثة أنهم رأوا فلانة تزني مع فلان ماذا يقول؟ ذهبوا بهذا للحاكم يقول: تعال كل واحد يعدي ظهره 80 جلدة، قد حد قد يجوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أكثر. يصبح فاسق بهذا القول، يصبح فاسقا مردود الشهادة، لا تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب وتظهر توبته وحسن توبته. فما بال الأقران ينشرون هذه الأشياء الفواحش ويتهمون الناس بالزنا والفاحشة والعياذ بالله بدون شهود وبدون بينة. ولو أن الحدود مقامة لأقيم الحد على هؤلاء أول ناس لا يفهمون. نعم
حكم عليه السلام
الذي قال هذا
هذا حكم
الله لا يرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يجب أن يجد 80 جنب في شريعة الله الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات تجدوهم 80 جنب الذين المحصنات في المنميات بأربعة شهداء تجدوهم 80 جنب. هذا حد الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يضبط لسانه وأن يمسك لسانه الخوض في أعراض الناس، أن هذا أمر خطير جدا. بس هنا أمر الأب الإنسان يموت دون أن يمتاز أصول عرضي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال، كان لابد أن ينقذ. وسيما إذا كانت على مستوى العالم في الشاشات والقنوات أو يكتب في الصحف والمجلات وتنتشر بين الناس ويكون له موقع ينشره، من لابد أن أتأمل في كل كلمة يقولها، لأن الكلمة إذا خرجت لا يمكن أن تعود للفم مرة أخرى، وإما أن تكون حسنة أو سيئة. فلا بد أن يفهم وأن يكون ثقيلا في الكلام، ليس خبيثا ولا متعجلا ولا طائشا. هكذا بين العلماء الشيخ باز رحمه الله كان إذا وقعت في ريبة قال سبح سبح صرف الرب سبح، ويأبى أبدا أن تقع غيبة في مجلسه ولو مرة واحدة دون أن يمكن لا يمكن. سبح سبح ولا يهم العلماء الراسخون في ورع وتقوى وقيادة الأمة إلى بر الأمان وإلى جنة الله ومحبته ورضوانه. أما هذه الثورات والخزعبلات هذا هيجان وضلال والعياذ بالله. نظرة إلى الله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم الحمد لله الأصل السلام. لا يتكلم في أبد. لا لا يتكلم لا يتكلم الحال. لكن إن أراد أن ينصح ولي هذه المرأة مثلا قال أنها في صورة غير حسنة ينصح نصيحة ليست حد. أما الحد فلا بد من الرشد. بل ما يقولون لو جاء أربعة ونكل أحدهم يجد الأربعة، أو جاءوا الأربعة وكل واحد قال كلام، واحد قال شفت الضوء، واحد قال شفت بعصات الفجر، قال شفت بعصات إيش؟ يقول تعال أنت الأربعة يلا خذ أحسن. ولذلك لو يسأل كل واحد، كل واحد يسأل على حدة حتى يعرف صدقه من كذب.
قوله ألا حرف استفتاح، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد الحديث. قال الخلقاني
استفتاح الغرض منه التنبيه، ألا نبيكم بأكبر الكبائر الحديث. هذا للتنبيه والتحذير، إما تحذير على فعل شيء أو تنبيه وتحذير من فعل شيء. هذا بلغي والإخوة بالأعراض عن سنة ينضغط فيه جدا ويمسك لسانه، لأنه قد ينال من عرضه والعياذ بالله وقع في أعراض الناس. إذا عنده تقوى خوف من الله وورع عن الوقوع في هذا الأمر العظيم، لأنه أعظم ما يهين الرجل ويهينه أذه إلى ينسى والعياذ بالله.
قال الخلخالي رحمه الله تعالى وإنكار النبي صلى الله عليه
وسلم في العقيدة الخطابي هو غلط.
وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء. والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده.
والنبي نهى عن ذلك ثلاث مرات في حياته وقبل أن يموت بخمس ليالي وهو في النار. وتكرار النصيحة في ذلك والنهي عن ذلك يدل على شدة هذا المنكر، أنه منكر عظيم. نعم، إدخال القبور في المساجد هذا من أعظم المنكر، نسأل الله عنه أن يوفق ولاة أمورنا لإزالة كل القبور التي في المساجد. هذا من أعظم الأعمال، نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم رشدهم في ذلك. نعم.
قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون.
الحمد لله أننا في منطقتنا هذه لا نعلم قبرا في مسجد الله، الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. في بعض المحافظات يعني لو لم يسمي ربما شق على الإنسان أن يجد مسجدا ليس فيه قبر، يبحث إذا نزل. يعني بعض المدن المنزلة معروف أن المدينة فيها ثلاث مساجد أربع مساجد وكل المساجد مقبول، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب تحذير الناس من هذا وتنبيههم على هذا المنكر العظيم.
يجدون الشيخ محادث الله تعالى ولرسوله رضي الله عنه.
صلى الله عليه وسلم عندي صلى الله عليه وسلم عندك رضي الله عنه.
قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا.
وإن لم يبنى
مسجدا. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور.
عندها من اتخاذها مساجد الملعون فاعله.
أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، تبدو الصلاة في المقابر والحمامات. الحمامات لأنها تكشف فيها السوءات، كان الناس قديما يبنون حمامات عامة، حمامات عامة في بعض البلدان والقرى والمدن. وكذلك يعني هذا ليس على سبيل الحصر من على سبيل الله. الأرض المغصوبة مثلا يجب الصلاة فيه، الذين سرقوا وعفوا غصبوا أرضا من الدولة وبنوا مساجد لا يجب الصلاة في هذه المساجد، هذه الأرض المغصوبة. أما في الدولة لا يتصرف فيها أبدا إلا بإذن الحاكم ولي الأمر. ولو في بناء مسجد لأن ترسم أرضا وتقطع أرض الناس ما يجب أن تبني عليها مسجد يصلي فيه الناس، كيف تقول ذلك؟ هذا غلط. نعم، لعل نقسم هذا القسم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمامات التي أثبتنا دائما أن الحمامات التي يبنى فوقها مسجد يجب الصلاة، وأن الحمامات فوقها مسجد لا كراهية من الصلاة فيها.